بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهنئكم ونفسي بشهر رمضان، هذا الشهر الذي هنأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وذلك لفضله وما اشتمل عليه من الخير، فإن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على عباده بمواسم للخيرات بين فترة وأخرى يتزودون بها من دنياهم لآخرتهم، يتزودون بها إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلكم اليوم الذي الميزان فيه إنما هو بالحسنات، فمن عمل صالحا وجد ذلك، ومن عمل غيره فلا يلومن إلا نفسه. نعم، إنه شهر رمضان الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الله عباده بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الوصف محبب إلى نفوس المؤمنين، ولهذا ينبغي للمسلم إذا سمع النداء بالقرآن يا أيها الذين آمنوا أن ينتبه لما سيأتي بعدها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا يقول المفسرون: النداء بيا أيها الذين آمنوا فيه شحذ همة المخاطب وتنبيهه إلى ما سيأتي، فسيأتي بعد النداء أمر أو نهي ولا يقوم به إلا من كان متصفا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض، بل هو الركن الثاني، بل هو الركن الرابع من أركان الدين التي لا يقوم دين المسلم إلا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه دليل أن الصيام أيضا قد فرض على الأمم السابقة، وإن لم يرد إلينا كيفية هذا الصيام ولا مدة هذا الصيام، لكنه سنة الأمم قبلنا. ثم بين جل وعلا الحكمة من فرض الصيام وكتبه على عباده المؤمنين، قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فهو سبب للتقوى. ولهذا يجد الإنسان أثناء صيامه من القرب إلى الله جل وعلا والبعد عن الذنوب والمعاصي ما لا يجده إذا كان مفطرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وهذا فيه بيان أنني أستطيع أن أرد عليك بمثل ما قلت، لكنني يحبسني صومي لأنني قد صمت لله جل وعلا. والصيام شأنه عظيم، ولهذا سأقف بعض الوقفات حوله. أولا، الصيام، تعريف الصيام: فالصيام لغة هو الإمساك، هو الإمساك، واصطلاحا هو الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. هو التعبد لله، هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. هذا هو الصيام الذي أمر الله جل وعلا به، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضله، فمنها ما قدمنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، أنزل الله جل وعلا القرآن في شهر رمضان، ولهذا قال بعض أهل العلم وهو الحق أنه أنزل ليلة القدر، أنزل ليلة القدر من رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على 23 سنة. وقال بعض أهل العلم إنما كان ابتداء إنزاله في رمضان، لكن نزل شيء منه بعد ذلك، والصواب هو الأول، أنه أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس وغيره، ومثله لا يقال بالرأي، ولكن بعد ذلك نزل مفرقا بحسب الوقائع في رمضان أو في غير رمضان. أيضا مما جاء في فضله الحديث الذي في البخاري ومسلم، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ووجه فضل الصيام من هذا الحديث في عدة فقرات من هذا الحديث، منها قوله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا الحديث فيه بشرى لكم يا عباد الله، أن الحسنة إذا جئت بها تضاعف لك أقل ما يكون 10 مرات، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويضاعف الله جل وعلا فوق ذلك بحسب إخلاص العبد وإقباله على طاعة ربه، فقد يضاعف الله له إلى 700 ضعف، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم، قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهنا المضاعف 700، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة، هذه 700، وقد يضاعف الله فوق ذلك كالصيام. ولهذا قال عن الصيام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن العطية بقدر معطيها والهدية العطية بقدر معطيها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده، ولهذا كان ثوابها عظيما. ولأن شهر رمضان هو شهر الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر، من صام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن منه وحر الصدر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فسماه شهر الصبر. فالإنسان يصبر فيه عن الطعام والشراب وعن الشهوة وما أحل الله عز وجل، أيضا يصبر عن الذنوب والمعاصي، يصبر على ما يصيبه، يصبر نفسه لله جل وعلا بطاعته والقيام بالصيام. ولهذا قال الله جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا رمضان هو شهر الصبر، فمن صامه محتسبا فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالثواب العظيم، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. مما جاء أيضا من الأحاديث في فضل الصيام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية ولم يغلق منها بابا، وأغلقت أبواب النار ولم يبق منها بابا مفتوحا، وصفدت الشياطين. وفي بعض روايات الحديث عند ابن خزيمة وغيره: صفدت مردة الشياطين. وهذا فيه بيان أن الذي يصفد هم المردة والرؤوس الأكثر شرا وفسادا دون غيرهم. ولهذا تجد بعض الناس لضعف إيمانه يغلبه شيطان وتغلبه الشياطين، تؤزه على المعصية لضعف إيمانه، مع أن المردة منهم قد سلسلوا وصفدوا حتى لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ومما جاء في فضل الصيام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة مثل الجنة والدرع التي تلبس لتقيه من نار جهنم، لتقيه من نار جهنم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقدر الصيام قدره ويعرف هذه النعمة العظيمة ويشكر الله جل وعلا على أنه مد في عمره حتى أدرك رمضان. فكم من الناس قد اخترمهم الموت ولم يبلغوا هذا الشهر. كم من الناس صاموا معنا في العام الماضي، أين هم الآن؟ فهذه منحة من الله ومنه أن يسر لك وأحياك حتى أدركت هذا الشهر، فعليك أن تعرف قدره وأن لا تفرط فيه. لا تفرط في هذا الشهر يا عبد الله، قم بحقه، فإنك لا تدري تدرك رمضان آخر، بل لا تدري أتكمل رمضان هذا أم لا. فالإنسان يجد ويجتهد ويغتنم هذه المواسم العظيمة. ومما جاء أيضا في فضل رمضان، فضل الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى هذه الأبواب الثلاثة، والله إن من أخطأته هذه الأبواب الثلاثة لمحروم. الباب الأول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضية رمضان وأنه أحد أركان الدين، واحتسابا لأجره عند الله، يصوم يتقرب إلى الله بهذا الصيام، يحتسب أجره وثوابه عند الله جل وعلا. هذا الباب الأول. والحمد لله المسلم الخالي من العيوب والموانع يصوم رمضان كله، فلتدرك هذا الباب ويكون سببا لمغفرة ما تقدم من ذنوبك. وهذه والله فرصة العمر. كم عمرك الآن؟ كم وقعت فيه من الذنوب لا يحصيه إلا الله؟ فصيام رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمحو هذه الذنوب. والمراد على قول جمهور أهل العلم والصواب أن المراد بها الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو أيضا يدل على فضل رمضان، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. قيام رمضان المراد به الصلاة، التهجد، قيام الليل، الصلاة في الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر صلاته 11 ركعة كما قالت أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري، ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا غالب وجل صلاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت أيضا أنه صلى 13 ركعة، وثبت أنه صلى 9، وجاء أيضا عن بعض زوجاته أنهن قلنا ما نقص النبي صلى الله عليه وسلم عن 7، وجاء عن بعضهن أيضا أنه قالت ما نقص عن 5، مع أنه أرشد صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلاة الوتر، قال من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاثة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بخمسة فليفعل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 و9 و11 و13. والصواب أن قيام رمضان وغير رمضان غير محدد بعدد، فمن صلاها وتمهل في صلاتها في أركانها وواجباتها وخشوعها فإنه يصلي 11 ركعة، ولا شك أن هذا أفضل. ومن أراد أن يخفف القيام ويزيد في عدد الركعات فلا بأس بذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنهم لما صلوا جمعهم الفاروق رضي الله عنه على أبي بن كعب على إمام واحد، وكان يصلي بهم 11 ركعة، فكانوا يقومون على العصي من طول القيام، فرأى الصحابة أن يخففوا طول القيام ويزيدوا مقابله عدد الركعات، فصلوها 23. وليس هناك عدد محدد، ولهذا جاء عن الإمام مالك أنه قال يصلي 36، وجاء عن بعض السلف أنه يصلي 40، وجاء عن بعض السلف أقل من ذلك. فالصواب أن العدد غير محدد، ولكن الأفضل لا شك أنه 11 ركعة. لكن إذا صليت خلف إمام فصلي معه الصلاة التي يصليها، ولا تنصرف حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 كما في هذا المسجد المبارك، تصلي مع الإمام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأصحابه فصلى بهم ثم انصرفوا من الصلاة، وكان قد بقي وقت، فقال بعض الصحابة لو نفلتنا يا رسول الله بقية ليلتنا، لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل الله جل وعلا، فالإمام تقريبا يصلي في أذن ساعة ونصف أو ساعتان إلا ربع أو نحو من ذلك، فيكتب الله لك قيام ليلة، والليل طويل ساعات وليس هذا المقدار. ولهذا سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل صلى في المسجد الحرام مع الإمام حتى انصرف، فهل يشرع له أن يصلي بعد ذلك إذا قام آخر الليل؟ قال لا، قد كتب الله له قيام ليلة، إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي لك يا أخي أن تحرص أن تصلي، إن صليت في هذا المسجد فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام، وكون ولي الأمر جعل إمامين هذا لا يغير من حكم الصلاة، هي صلاة واحدة. لا أحد يقول المسجد النبوي يصلى فيه التراويح مرتين، لا، مرة واحدة، لكن جعل ولي الأمر إمامين أعول لهما وأنشط للناس، وإلا هي صلاة واحدة 23 ركعة. لو صليت في المسجد الذي في الحي وصلى 9 ركعات أو 11 ركعة وقمت معه حتى ينصرف فقد كتب لك قيام ليلة. فالحاصل أن الإنسان يحرص على الصلاة مع الجماعة، صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح في الجماعة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في رمضان فصلى بصلاته أناس، فتسامع الناس بذلك، فلما جاءت الليلة الثانية صلى وزاد عدد الناس وصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في المسجد حتى ذكروا أن بعضهم حصب بابه خشي النبي صلى الله عليه وسلم نائما لعله يستيقظ. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يخشى علي مقامكم البارحة، لم يخفى علي مقامكم البارحة، أعرف أنكم مجتمعون، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخشي أنه لو أنه قام بهم أن يفرضها الله جل وعلا عليهم فيعجز الناس عليها عنها. ولكنه شرع لنا، صلى ثلاث ليال صلى الله عليه وسلم بجمع من الصحابة، فصلاة التراويح صلاتها جماعة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي الحديث على هذا. الآن نعرج على بعض المسائل المهمة. هناك آداب واجبة للصيام وآداب مستحبة، فمن الآداب الواجبة الإخلاص لله جل وعلا بالصيام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا يجوز الصيام رياء أو مجاراة للناس عادة، بل يصوم يتقرب إلى الله بهذا الصيام، يرجو ثوابه ويتعبد له به. من آداب الصيام الواجبة تبييت النية، تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، والمراد قبل طلوع الفجر، ينوي قبل أن يطلع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر خلاص بدأ الصيام، هذا بالنسبة للفريضة، فينويه قبل طلوع الفجر. وهل يكفيه نية واحدة في أول الشهر أو أنه لا بد أن ينوي كل ليلة؟ قولان لأهل العلم، فقال بعضهم ينوي كل ليلة، لأن كل ليلة كل يوم مستقل عن غيره، له بداية ونهاية، إمساك وإفطار، وهذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم بل يكفي أن ينوي في أول الشهر في أول ليلة، لأنه إذا نوى في أول ليلة أنه سيصوم رمضان هذه النية قائمة وباقية ما لم يقطعه بسفر أو بمرض أو المرأة يصيبها الحيض والنفاس فيقطع هذا الصيام فيفطر، أو تفطر المرأة بعض الأيام. هنا إن أفطر لابد حينما يريد الصيام يبدأ بنية ينوي الصيام من جديد. أما لو أن رجلا نوى الصيام من أول ليلة مثل الآن نوى أنه يصوم رمضان فهو مستديم لهذه النية، وهذه النية باقية، ولهذا لو لقيه أحد قال تغدى معي غدا قال أنت نسيت، سبحان الله، أنت نسيت أنه صيام، فالنية موجودة ومستحضرة، فيتكفي إن شاء الله، تكفي إن شاء الله. من الآداب الواجبة تجنب المحرمات من الأقوال والأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يتأكد يتجنب الإنسان ما حرم الله عليه في كل وقت وأوان، ويتأكد في هذا الشهر. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، هذا حظ، هذا نصيبه الذي حصل، ما حصل الأجر، لأنه خرق صيامه بالغيبة بالنميمة بالنظر فيما حرم الله عليه، ينظر خاصة مع هذه الوسائل التي قربت البعيد، وسائل التواصل، قد ينظر في هذه الآلة وهذا الجوال فيما حرم الله عليه. اتق الله حيثما كنت فإن الله يراك، انتبه، إياك أن تطلق نظرك فيما حرم الله عليه، أو النظر إلى النساء، أو الكلام، هذا من الأعمال أو الأقوال المحرمة يجب إنسان يتجنبها. ومن آداب الصيام المستحبة السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والمراد بالسحور هو الطعام الذي يأكله الصائم قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. فالكاذب مستطيل مثل العمود في السماء، يخرج ثم تلحقه ظلمة ثم يختفي، وأما الصادق فهو المنتشر الذي لا يزال يزداد حتى تطلع الشمس، هذا هو الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم. إذن يتسحر قبل ذلك، وله في ذلك فوائد: أولها بركة، بركة له من حيث الأجر، ومن حيث أيضا قوة البدن وتماسك الإنسان في صيامه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أيضا أنه سبب لصلاة الله جل وعلا وملائكته عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لكن بعض الناس يتعشى في وقت متأخر، فإذا جاء السحر يقول: أنا ما لا أريد، أكلت قبل ساعتين أو ثلاث. نقول: من قال أنه لا بد أن تأكل كثيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، والجرعة هي ملء الفم مرة واحدة، لو يجرع جرعة من ماء هذا يعتبر سحور. لو أخذ حبة من تمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. المهم أنه يدرك هذا الوقت، ومن فوائد السحور أن الإنسان يدرك صلاة الفجر. بعض الناس يقوم الليل فينام عن صلاة الفجر أو ينام عن الفرائض، هذا ما يجوز. فرائض الخمس هذه أهم أركان الدين بعد التوحيد، بعد الشهادتين. أيضا من السنن، من الأداب المستحبة، تأجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا خير إذا تحققت أن الشمس قد غربت، تفطر، تعجل الفطر وتؤخر السحور إلى آخر وقته، إلى قرب طلوع الفجر. والآن يعتمد الإنسان على هذه التقاويم التي تنتشر، كل بلد له تقويم يخصه إذا كان الذي قام بذلك جهة مسؤولة. والفطر الأفضل فيه أن يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمر، إن لم يجد تمر يفطر على ماء يحصو حسوات. ولو فرض أنه مثلا مسافر فلما جاء وقت الإفطار ما معه ماء ولا تمر ولا شيء، ماذا يصنع؟ ينوي بقلبه الإفطار وانتهى الأمر، ينوي بقلبه الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس وبعض العامة يقول: إذا ما وجدت شيء تأخذ ولو عودا من شجرة وتقضم فيه، ما عليه دليل هذا، بل ينوي بقلبه ويكفي. أيضا يستحب من الأداب المستحبة، يستحب أن تحرص على تفطير الصائمين، الصائمين المصلين المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فربما تفطر صائم قد قرأ 10 أجزاء من القرآن، وبر بأمه وأبيه ووصل رحمه وتصدق وشهد الجنازة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فيحرص الإنسان على تفطير الصائمين. أيضا من الآداب التي تستحب العمرة في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، عمرة في رمضان تعدل حجه. قاله لتلك المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تحجي معي؟ قالت: إن زوجها له ناضحان جملان، حج هو وابنه على واحد وبقي ناضح آخر نسقي به الزرع. فقال: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. في بعض ألفاظ البخاري، وإن كان بعض العلم يتكلم على شذوذها، تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان شأنها عظيم، تعدل أجر حجة. ولا بد من أن تقع العمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر رمضان. فلو فرض أن رجلا أحرم بالعمرة قبل مغيب الشمس لبى، نقول: هذه ليست عمرة رمضانية، وإنما العمرة الرمضانية إذا غربت الشمس مثل هذه الليلة بعد غروب الشمس، الآن دخل رمضان. فإذا قال: اللهم لبيك عمرة، هذه العمرة وقعت في رمضان. وأيضا يستحب السواك في كل وقت، لا مانع من السواك، كما جاء في الأثر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء. وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فمن أراد أن يحرمه أثناء الصيام نقول: هات الدليل الذي ينقلنا عن الأصل. فالأصل أن السواك جائز في أي وقت، سواء كان صائما أو كان مفطرا. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه على أننا إن شاء الله من الليلة القابلة سنبدأ إن شاء الله بشرح كتاب الصيام من سنن الترمذي، كتاب الصيام من سنن الترمذي، بعد صلاة التراويح مباشرة إن شاء الله. والآن نستمع في نفس المكان، والآن نستمع لما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم المرأة التي تتعاطى حبوب منع الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا؟
لا بأس أن تتعاطى المرأة حبوب منع الحمل، منع العادة أو منع الدورة في رمضان حتى تصوم رمضان كاملا، بشرط أن لا يلحقها ضرر بذلك. فإن قال لها الطبيب: سيلحقك ضرر، فلا يجوز لها ذلك. أما إذا قالت لها الطبيبة المختصة: لا يضرك ذلك، فقد أفتى أهل العلم بجواز ذلك. والأولى والأفضل بالمرأة أن تبقى على فطرتها التي فطرها الله عليها، ولا تأخذ هذه الحبوب، والحمد لله. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا الأخ من فرنسا ويسألكم الزيارة. هذا السائل يقول: هل عند الصلاة على الأموات لنا أجر قيراط واحد أم قيراط عن كل جنازة؟
فضل الله واسع، أنت بس صل على الجنازة وأبشر بالخير، لن يضيع شيء من عملك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ماذا علي إذا لم أتجرد من المخيط في أداء العمرة؟
هذا فيه تفصيل. إن كنت لم تتجرد لمرض بك فإن عليك الفدية ولا إثم عليك، والفدية هي فدية الأذى. من لبس المخيط وهو محرم فعليه واحدة من ثلاث: إما يطعم 6 مساكين، إما يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، وهو مخير بينها. وأما إن كان لبسه للمخيط أثناء الإحرام لأجل أن يتحايل على رجال الأمن حتى لا يمنعوه في الحج مثلا، أو من غير سبب، فإنه يأثم بذلك يأثم بهذا عند الله جل وعلا ويلزمه فدية الأذى التي مر ذكرها، إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. نعم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يتساهل بأمر الدين ويتجرع على محارم الله. ما شرع الله عز وجل هذه الأحكام عبثا ومنعنا منها وما أمرنا بالتجرد إلا لحكمة عظيمة. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: ما يلزم من لم يحرم من الميقات جاهلا أو ناسيا؟
يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وأما إن أحرم من المكان الذي ذكر فيه أو علم الحكم، لأن الأصل مثل هذا ما يرد فيه الجهل، ترك بلاده وقال أنا سأذهب للعمرة ومعه رفقة ويرى الناس وفي الباص يرى الناس أين يقفون، يعني هذا أمر بعيد جدا. فمتى ما علم أو ذكر الناس عليه أن يرجع إلى ميقاته، فإن رجع وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وأحرم من مكانه فيلزمه دم شاة يذبحها لفقراء مكة، شاة يذبحها لفقراء مكة، إلا إن كانت النية ما حدثت عنده إلا في هذا المكان. قد يكون بعض الناس مثلا من أهل المدينة يسافر إلى جدة من أجل عمل في جدة، أو هو متردد يقول إن انتهى عملي مبكرا اعتمرت، وإن لم ينتهي لن أعتمر. فهذا متى ما جزم بالنية يحرم من المكان الذي جزم فيه بالنية ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مر الميقات وهو غير ناو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر المواقيت 5 قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر وهو مريد ناوي يقول: لا أنا أريد العمرة أريد العمرة، هذا يجب عليه أن يحرم، ولو تجاوز يجب عليه دم جبران. وأما إذا كان مترددا ولم يجزم بالنية إلا بعد ذلك يحرم من المكان الذي جزم به ولا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: نريد شرحا مختصرا لكيفية العمرة والأدعية والأذكار التي تقال فيها.
بقي أسئلة غيره، خلى آخر سؤال ده.
يقول هذا السائل: هل يجوز الجمع قبل الخروج من البلد إذا كان ناويا السفر؟
الصحيح هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة هم بعدهم أنه لا يبدأ برخص السفر إلا إذا فارق عامر البنيان، والدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع صلى في هذا المسجد المبارك صلاة الظهر 4 ركعات، وصلى بذي الحليفة العصر 2 ركعات، فلا يأخذ برخص السفر حتى يفارق عامر البنيان، لأنه قد يحصل له شيء ويتغير نيته ويرجع. فإذا خرج وفارق آخر محطة من المدينة أو آخر البنيان، عند ذلك يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: ما وقت تبييت النية في الليل؟
أن تنويها من الليل قبل طلوع الفجر، المهم تنوي قبل أن يطلع الفجر. لو نويت قبل طلوع الفجر بدقيقة فقد صح صيامك، المهم قبل طلوع الفجر الثاني. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: لو أنني في سفر وأقدر على الصيام، فأيهما أكثر أجرا، الصيام أم الإفطار؟
هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم، وأرجح الأقوال والله أعلم أن الإنسان يفعل الأيسر عليه. الأيسر عليك والأسهل عليك ما هو؟ من الناس من يقول: الأسهل علي أن أصوم رمضان في وقته، لأنه إذا أفطرت القضاء صعب علي، لكن مع الناس أصوم ما عندي مشكلة، فنقول صم. والآخر قال: لا والله أنا الأسهل علي الحقني مشقة في السفر، والحمد لله أصلا متعود على صيام البيضة والاثنين والخميس فأقضي. نقول أفطر. إذن وهذا هو الجمع بين النصوص والأحاديث التي وردت، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم صام وجاء عنه أنه أفطر، وجاء عنه أنه قال ليس البر الصيام في السفر، وقال لحمزة الأسلمي صم. فهذا هو الجمع، أن يفعل المسلم الأيسر عليه. الأيسر عليه، أيسر عليك إن في السفر أنك تصوم صم، أيسر عليك أنك تفطر أفطر، وإذا استوى الأمران الصيام والفطر فصم، لأن هذا حق واجب في الذمة.
أحسن الله إليك. يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام والجهل في الحديث؟
هذا إن شاء الله سنتعرض له إن شاء الله بالبسط في الدروس القادمة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول يلاحظ تقدم كثير من المصلين على الإمام، فما حكم صلاتهم؟
أي تقدم؟ تقدم المكان ولا تقدم الأفعال؟ لا يجوز التقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأظن هذا شيء محدد وموضح، حتى الفرشات تدل على هذا، وموضوع ما يدل عليه. وإن كان بعض أهل العلم له في هذا فتوى خاصة عند الاضطرار والازدحام، لكن الصحيح أنه لا يجوز التقدم على الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، سواء في المكان أو كذلك في الأفعال والأقوال. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم من صام آخر يوم في شعبان؟
هذا فيه تفصيل، إن كان صامه لأنه وافق يوم صومه أو كان قضاء فإنه لا حرج عليه، وأما إن صامه من باب الاحتياط لرمضان فإنه آثم في هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، فعليه يتوب الله ويستغفره إن كان هذا قصده. وأما إن كان وافق يوم صومه يصوم يوم ويفطر يوم، أو كان هذا من القضاء من رمضان الماضي، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل يجوز عمل عمرة لمتوفى لدي قبل أن أقوم بأداء العمرة عن نفسي، مع العلم بأنني قد قمت بالحج والعمرة من قبل؟
يعني قصده أنه لم يقم بالعمرة عن نفسه الآن، وإلا هو قد اعتمر قبل ذلك. لا بأس أن يعتمر الإنسان عن غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا من أصحابه في حجة الوداع يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وحديث المرأة إن أبي أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فيجوز الحج والعمرة عن الغير، لكن الأولى بالإنسان أن يجعل عمله لنفسه، وأن يجعل أجر العمرة له، ومن أراد أن ينفعه فليكثر له من الدعاء، يدعو له. لكن إذا كان ما اعتمر له أن يعتمر عنه، إذا كان الميت ما اعتمر فله أن يعتمر عنه، أو يستأجر أحدا يعتمر عنه وتكون عمرته وأجره لنفسه. نعم. أما بالنسبة للسؤال الذي فيه طلب كيفية العمرة وصفة العمرة وهو آخر سؤال، نقول إن السنة أن المسلم إذا أراد الإحرام لعمرة أو حج أنه يغتسل ويتطيب في رأسه، في لحيته، في بدنه، لا في إحرامه. الإحرام ما يطيبه، لكن يطيب رأسه، يطيب لحيته لو وضع على بدنه. وأيضا الطيب خاص بالرجال دون النساء، النساء ما يجوز لهن أن يتطيبن، لأن هذا فتنة لهن وبهن. وأيضا يلبس ثوبين نظيفين، وقبل ذلك يأخذ من أظفاره وشعره غير اللحية والرأس، لكن من الشارب، من الأبطين، الأظفار، هذا إذا كان يحتاج للأخذ منهما. أما إذا كان مثلا قد قلم أظافره، أخذ من شاربه، قبل يومين أو ثلاثة أيام أو نحو من ذلك ما يلزم أن يأخذ منه، لكن يأخذ منها إذا كانت طويلة حتى لا يضطر إلى الأخذ منها وهو محرم، لأنها من محظورات الإحرام. ولو أن الحاج تجهز في الفندق، اغتسل في فندقه وتجهز ولبس ثياب الإحرام فلا حرج عليه في ذلك، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا في الميقات. فإذا لبس ثياب الإحرام الأفضل أن يكون بعد فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة. وأما إذا لم يكن وقت فريضة فالصواب أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، ليس له صلاة تخصه، لأن جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك ويقول لك صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الحديث وبينه، صلى صلاة فريضة وأحرم بعدها ولم يصلي ركعتين خاصة بالإحرام. لكن إذا كان جاء وقت فريضة أو من عادته أنه يصلي صلاة الضحى فأراد أن يصلي صلاة الضحى في وقت الضحى ويحرم بعدها، أو كان من عادته أنه كلما توضأ صلى ركعتين أو مرة وأراد أن يوتر، هذا لا بأس به. أما أن الإحرام ليس له صلاة على الصحيح من قولي أهل العلم، ليس له صلاة تخصه. ثم بعد ذلك إذا استوى على دابته على الباص أو على السيارة ينوي بقلبه الدخول بالعمرة ويفصح بلسانه قائلا اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فيكرر. وإن كان يخشى مريضا أو يخشى أن يحبس أو امرأة تخشى أن يصيبها الحيض ولن ينتظرها الرفقة حتى تطهر فيشترط الإنسان، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن كان ليس فيه مرض ولا يخشى من شيء السنة لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط. ثم يستمر في التلبية، وتتأكد التلبية إذا نزلوا أو تغيرت الحال أو ارتفعوا أو تغيرت الحال وقفوا ثم ركبوا، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يجأرون بالتلبية، يقول الراوي حتى بحت حلوقنا لما بلغنا الروحاء، والروحاء على الطريق القديم قرابة 70 كيلو من المدينة، لكنهم كانوا على الإبل فما وصلوا ذلك المكان إلا وحلوقهم قد بحت، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، لكن دون التلبية الجماعية. التلبية الجماعية يلبي واحد والآخرون يرددون وراءه في صوت واحد، هذا مخالف للسنة بل هو بدعة من البدع، لكن كل يلبي لنفسه، فيستمر ملبيا. وإن أراد أن يقرأ القرآن لا بأس، إن أراد أن يأكل أو يشرب لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يرتكب شيء من محظورات الإحرام. فإذا وصل إلى مكة السنة إن كان له سكن أن يذهب إلى سكنه ويغتسل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة بات بذي طوى ولم يدخل مكة مباشرة، وبات تلك الليلة ثم لما صلى الفجر اغتسل ثم بعد ذلك دخل مكة وأدى نسكه. فإن كان لك فندق أو كنتم مثلا جئت وقت زحام أو متعب أو تقول أنا ما أريد الآن وقت الصلاة الفريضة أو وقت شدة حرارة الشمس، لا بأس يا أخي اذهب إلى الفندق، وإن أردت أن تبيت بت تستريح استرح واغتسل، لكن أنت محرم لا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك تأتي إلى البيت، فإذا جئت باب الحرم تقول الدعاء الذي يقال عند الدخول كل مسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يقول المسلم عند كل مسجد، وليس للمسجد الحرام دعاء يخصه، وما ينتشر في بعض الكتيبات هذا لا أساس له من الصحة. هناك كتيبات يقول دعاء رؤية البيت، دعاء رؤية المسجد، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين، فيقول هذا الدعاء ثم يدخل. فإذا رأى البيت، إذا أراد أن يبدأ بالطواف نعم يقول، لو قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وتصديقا لوعدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه حسن لو قال هذا، ثم يضطبع. والاضطباع هو أن يجعل طرف الرداء الأيمن الذي على الكتف يجعله تحت الكتف ويكشف عضده اليمنى قبل أن يبدأ بالطواف. فإن تيسر له أن يستلم الحجر يذهب إليه، وهذا الآن شبه متعذر، لكن لو كان وجد فرصة فإن أمكنه أن يستلم الحجر يسمي ثم يقبل الحجر ثم يكبر ثم يجعل البيت عن يساره ويمضي، فيرمل، والرمل هو الإسراع في المشي، مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي بحيث يهتز المنكبان. هذا في الأشواط الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث، بشرط أن لا يكون معه امرأة أو نساء أو كبير سن أو لا يكون زحام. أما إذا كان هناك زحام هذا سنة، ولا يفعل الإنسان السنة ويوقع الضرر بالآخرين. لكن لو تيسر له أن يطوف من وراء الناس مثلا وهو شاب ولا يشق عليه فيرمل، فهذا حسن. فإذا جاء إلى الصفا مرة ثانية إن تيسر له أن يستلم الركن اليماني، لأن الركنان اليمانيان الحجر الأسود الذي فيه الحجر الأسود وهذا الشرقي إلى جهة الشرق، والذي قبله من جهة الغرب، هذان هم الركنان اليمانيان. فالركن اليماني الأول يستلم فقط ولا يقول دعاء، أما الحجر الأسود إن استلمه فيسمي في أول مرة، وبقية الطواف يكبر فقط، ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود بيده واحدة ما هو بيده كلتيهما، أو يقول بسم الله الله أكبر، يقول الله أكبر. وبين الركنين اليمنيين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما شاء، يدعو لنفسه في خير الدنيا والآخرة، لأهله، لوالديه، لأولاده، للمسلمين، يقرأ القرآن، يستغفر، يسبح، الأمر فيه سعة. فإذا انتهى من الأشواط السبعة رد الرداء مكانه. بعض الناس يترك الاضطباع طيلة الحج، طيلة أعمال العمرة، لا، الاضطباع قبل أن يبدأ بطواف القدوم وبعد أن ينتهي قبل أن يصلي الركعتين يرده مكانه، هذا وقته ومكانه. ثم يصلي خلف مقام إبراهيم، إن قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية. ثم يصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإن لم يجد قريبا يرجع خلفه بالجهة التي وراءه، وإن لم يجد أو كان زحاما يصلي في أي مكان من المسجد الركعتين والحمد لله. يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. أيضا يسن أن يشرب من ماء زمزم بعد أن يصلي الركعتين، لو تيسر له أن يذهب ويستلم الحجر إذا لم يكن فيه الزحام فهو السنة، وإن رآه زحاما يذهب ويشرب من ماء زمزم ويتضلع وينوي ما أراد، مثلا ينوي بشربه أن الله يرزقه العلم النافع، أو أن الله يغنيه من فضله، أن الله يقضي دينه، أن الله يهدي قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. وقال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ثم يمضي إلى الصفاء، فأول ما يبدأ يرتفع على الصفاء يتلو قوله جل وعلا: إن الصفاء والمروة من شعائر الله. فقط هذا المقدار، ما يكمل الآية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قرأ. وتلاوة الآية في أول وقوف له على الصفا أول مرة، لكن لا يتلو الآية على المروة ولا يتلوها على الصفا مرة ثانية ولا ثالثة ولا نحو ذلك، في أول مرة. ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه. بعض الناس يستقبل القبلة ويكبر الله أكبر، لا، يرفع يديه ويدعو، يبدأ يحمد الله ويكبره: الحمد لله والله أكبر. ولو كرر ذلك ثلاثا لا بأس: الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر. أو يكبر فقط: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لحد جاءت بهذا وبهذا. ثم يقول الدعاء إن كان يحفظه، ولو قرأه من منسك لا بأس به: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر الدعاء مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر الدعاء ثالثا، ثم يدعو بما شاء، ثم يمضي إلى جهة المروة. فإذا مر بطن الوادي وعليه علامات الآن لمبات صفراء، يجري يسعى سعيا شديدا ما استطاع. هذا إذا كان شابا. أما إذا كان معه نساء أو أطفال أو كبار سن، أو كان من المعتمر كبير سن أو امرأة، فهذا ليس عليه سعي. ثم بعد أن يتجاوز هذه بطن الوادي يرجع ويمشي مشيا معتادا، ويدعو بما شاء من الدعاء، يقرأ القرآن، يستغفر. فإذا جاء المروة هذا يعتبر شوط، فيصنع على المروة كما صنع على الصفا، ثم يمضي يرجع مرة أخرى. فإذا وصل إلى الصفا هذا شوط ثاني، ثم يفعل كما فعل في المرة الأولى، هكذا سبعة أشواط. فإذا فرغ من سبعة أشواط، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يقوم بحلق رأسه، يذهب إلى الحلاق يحلق رأسه أو يقصره، ولا يكفي أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بسنته هو أصحابه، حلقوا رؤوسهم كلها أو قصروها كلها، وبهذا يكون قد حل له كل شيء حرم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.